إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، درج البعض من الناس على استغلال الإجازة والأجواء الطيبة للخروج للنزهة للبرية والتمتع بتلك المناظر العجيبة، وليقضوا أيام إجازتهم في ذلك، وهذا الأمر مشروع في الجملة، فإن دين الإسلام دين اليسر والسهولة والسماحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. ويقول الحبشة في يوم عيد: دعهم يا أبا بكر، دعونا يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا على الإسلام. إذن فالخروج في الجملة مشروع، ونبينا صلى الله عليه وسلم تذكر عائشة أنه كان يخرج التلعات أي إلى مواضع مجال الأمطار والسيول ينظر إليها، وكان يقول: اخرجوا بنا إلى هذا القريب العهد بربه، يعني المطر إذا نزل. والخروج مشروع في الجملة إلى خلا من إسراف وتبذير وترك طاعة وفعل معصية، فإن الأمر سهل بذلك. والنفوس أحياناً قد يعجبها الخروج من المدن من ضجيجها وزحامها إلى التمتع بالأجواء النظيفة، وهذا أمر لا إشكال في جوازه، ولكن على المسلم أن يعلم أن دين الإسلام أدبه في كل أحواله بآداب حسنة في سفره وفي إقامته في مدينة أو برية، أرشده إلى آداب عالية وأخلاق كريمة، متى تخلق المسلم بها وتأدب بها انقلبت أعماله كلها خير وصلاح. فمن آداب خروج الرحلة والسفر من الآداب المهمة أن يكون خروج المسلم مقصود به التفكر في آلاء الله وعظيم قدرته وفضله وإحسانه. قال جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالخروج المسلم ليس لله واللعب، ولكن للنظر والتأمل وراحة النفس. أما اللعب واللهو فما كان غير مخالف للشرع ولا مناف للقيم، فتمتع المسلم أمر لا بد منه. يقول صلى الله عليه وسلم الحنظلة: وقد قال يا رسول الله: إذا كنا عندك تذكرنا الجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافس النساء والأولاد. فقال يا حنظلة: لو دمتم على ما كنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومن الآداب أيضا أن يستحضر المسلم النية الصالحة في كل أحواله، فيتخذ من خروج وزده قوة له على طاعة الله وقوة له على القيام بما أوجب الله عليه والتيسير على أولاده وإدخال السرور عليهم وملاحظة في أثر حالاتهم وأسفارهم. فإن حياة المسلم تنقلب كلها طاعة، لذاته وشهواته من نوم وأكل وشرب وإتيان امرأته كلها تتحول أعمالا صالحة أعمال صالحة إلى نوابه الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فنية المسلم في كل أحواله عمل صالح تتحول ملذاته إلى طاعات وعبادة. نومه إذا أراد به التقوي على الطاعة نام مبكرا ليصلي الفجر، كان نومه عبادة، أكله وشربه عبادة، لذاته عبادة. إذا قصد بكل أحواله طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه. ومن آداب السفر خروج السفر الاتيان بالأذكار الخاصة والعامة، فإن ذكر الله حياة للقلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمسلم ذاكر لربه في سره وعلانيته، في حضره وإقامته، في كل أحواله. ولكن هناك أذكار خاصة عند الخروج من المنزل وركوب المركوب والنزول في أماكن الراحة والنزهة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج المسلم بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له الملك: هديت وكفيت، وتنحى عنه الشيطان. وقال: كيف لي برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فهذا حصن حصين ووقاية لك من الكوارث والملمات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد المسلم إذا خرج من بيته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وكان إذا ركب دابة السفر قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لراغبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسأل في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علي سفري واطوي عني بعده. اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في المال والولد. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد المسلم إذا نزل منزل أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا سيما في المنتزهات، وجود الدواب من عقاب الحيات في تلك المنتزهات والشواطئ، فهذا الذكر يكفيك شرها. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا تدغت العقرب البارحة. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لما أصابه شيء في ليلته، لو قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما أصابه شيء من ذلك. ومن آداب السفر أيضا المحافظة على الأذان في وقت الصلاة، فإن الأذان أمر مهم للمسلم في حفظه وترحاله، ولا سيما اليوم وقد أصبحت الوسائل الدالة على دخول الوقت والمشخص لجهاد الصلاة أمر واضح. قال عبد الرحمن بن صاص الأنصاري إن أبا سيحدري رضي الله عنه قال له إني أراك رجلا تحب البادية والغنم، فإذا كنت في بادية غنمك وحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له به يوم القيامة. ومن آداب السفر أيضا العناية بالصلوات الخمس والمحافظة عليها وأدائها في وقتها، سواء جمعت بينهما أو صليت كل صلاة في وقتها، فلا بد من المحافظة والعناية بها والاهتمام بها، فإن الصلاة عمود الإسلام والبرهان الصادق علامة في القلب من إيمان، والمسلم لا يمكن أن يفرط بهذه الصلاة أو يتهاون بها أو يستخف بها، بل يأتيها عن رغبة وحب لها مستعينا بها على كل أحواله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيؤديها المسلم إن كان سفره أكثر من 8 كيلو جاز له القصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وجاز الجمع بين المغرب وبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إن كان المسافة أكثر من 8 كيلو، وإن كان أقل من ذلك أدى كل صلاة في وقتها. ثم ليعلم المسلم أن صلاة الجماعة تفضل على الفرد 27 درجة، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27، وجاء أن الصلوات البرية جماعة تضاعف 50 ضعفا، ذلك من فضل الله على المسلمين. ومن آداب السفر أيضا أن ترشد الحيران وتدل الضال وتعين المحتاج والملهوف، فكل هذا من التعاون البر والتقوى. ومن الآداب أيضا إذا نزل المطر أن تحث عن رأسك ليصيبه المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قريب وعد بربه، فكان يحصل عن رأسه ليصيبه المطر. وقد قال بعض العلماء إن نزول المطر من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء، فإنه رحمة من يرحم الله به عباده. ومن آداب السفر أيضا أيها المسلم من آداب السفر المحافظة على نظافة المكان الذي أنت نازل فيه، تعتني بنظافته حتى إذا فرقت ذلك المكان وأتى غيرك من إخوانك وجده نظيفا نزيها، لا قل نزيها ليس فيه ما يعوق، فإن البعض من الناس لا يهتم بنظافة المكان، يجز بمكان النزهة ثم يقوم منه وقد ترك بفضلات الطعام والمأكولات والمشروبات، وهذا خطأ، فإن الإنسان يعتني بالنظافة لنفسه ولغيره، فالله نظيف يحب النظافة. ومن آداب السفر أيضا والنزهة أن نتقي الله في أنفسنا فلا نؤذي إخواننا، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، التخلي في طريق الناس، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الطريق، وقال براز في اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، اتقوها، فإن من فعل ذلك لعنه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى المسلمين في طرقاتهم حلت عليه لعنتهم، من آذى المسلمين في طرقاتهم حلت عليه لعنتهم. فمنتزهاتنا لا بد أن نحميها من الأذى وألا نقدرها وألا نكون سببا في تقدير الآخرين، بل نتأدب بآداب الإسلام. رآنا الناس أغابوا عنا لأننا مسلمون، أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم بتلك الآداب، فينبغي نتلقاها بالسمع والطاعة ونطبقها على أنفسنا وواقعنا. ومن آداب السفر والرحلات ألا نؤذي إخواننا، فإن الأذى منهي عنه في الحل والترحال في السفر والإقامة. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أخي كن معي قليلا، هذا الأذى يصدر من بعض أبناء المسلمين هداهم الله سواء السبيل. إذا أخرج النزهات انطلقوا بعضهم بلا حياء ولا مروءة ولا أخلاق. لماذا؟ ترى يؤذي الآخرين إما بالأصوات المزعجة أو بالسيارة وتطبيق السيارة وتفعيل بالسيارات أو بأصوات الأغاني أو يؤذيهم بالنظرات المخيبة والكلمات البذيئة فتخدم الفتيات عن خروجهن أماكنهن لما يرون أن هؤلاء النساء الشباب هداهم الله، نظراتهم مخيبة وكلماتهم بذيئة، وهذا أمر لا يليق أن نضيق على آخرين ونؤذيهم. جاءوا النزهة، جاءوا الاستمتاع بهذا الجو الطيبة، أفنجعلها خوفا عليه؟ نجعلها أماكن خوف يخافون على أنفسهم. لماذا؟ هؤلاء أخواتك المسلمات دعهن يتمتعن بهذه المناظر، وإياك وإيذاءهن بأقوالك وأفعالك بنظراتك بلفظاتك. اتق ذلك أيها المسلم، واحترم نساء الآخرين واحترم فتيات الآخرين. احترم لو أن أحد ضايق في بيتك أو أختك أو امرأتك لم ترضى بذلك فكيف ترضاه على عورات الآخرين؟ إن هذا أمر خطير وأمر مشين. المسلم يتأدب بأداب الإسلام ويتخلق بأخلاق الإسلام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن تحول المنتزهات إلى أماكن خوف أو أماكن تتبع من بعض ضعفاء البصائر هذا أمر خطير. فيا شباب الإسلام اتقوا الله في أنفسكم ولا تؤذي أخوات المسلمات ولا إخوانكم المسلمين بالألفاظ والإساءة بالأقوال والأفعال والمضايق الطريق وإيذاءهم بأصوات السيارات وإزعاجهم بأي مزعج. دعوا الناس يستنزهوا، يدعوا الناس في نزهتهم وراحتهم ولذتهم، وإياكم أن تؤذوهم بأي أذى، هذا هو الواجب عليكم. ومن الآداب أيضا أن نشتري النزول في الأماكن الخطيرة كالأودية الخطيرة والأماكن التي يخشى فيها من ضرر، فإن الدفاع المدني دائم يصدر بيانات وتحذيرات وتنبيهات لبعض الأماكن، فالتقيل بذلك أمر مطلوب. مع أن الواجب المدني أيضا أن يوضع لوحات وإشارات على الأماكن الخطيرة والأماكن التي يخشى منها، فإن إرشاد الناس وتوجيههم في طرق برية أمر مطلوب. ولوحات التوجيه والإرشاد توجههم للطريق الذي يسلكونه وتحذرهم من الأماكن التي يخشى منها، فإن هذا من عمل الجليل. المهم أن المسلم يتأدب بآداب دينه، لأن هذا الإسلام دين وأخلاق وقيم وفضائل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالمسلمون إذا تأدبوا بآداب ربهم وأدب نبيهم صلى الله عليه وسلم في أحوالهم كلها عاشوا بخير وسعادة وطمأنينة واستقرار ورخاء، لأن الإسلام آدابه عظيمة. يقول الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فخلقه العظيم صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى كل ما يحقق لهم السعادة والهناء، وحذرهم من كل ما يجلب لهم الشر والبلاء. يعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، نعم الله عظيمة وآلاء الله جسيمة، والمسلم يتفكر من نعم الله عليه في صحة بدنه وسلامة أعضائه، ثم تفكر في نعم الله عليه بأن أوجده ما يأكل ويشرب ويلبس وينتفع به، علم أنها نعم عظيمة تحتاج منه إلى أن نقابلها بشكر الله، فنقول الحمد لله رب العالمين على عظيم نعمه وإفضاله. إن لهذه النعم أن نشكر الله عليها وأن لا نصرف فيها فنجتنب الإسراف والتبذير. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان الإنسان كفورا. أيها المسلم، فنعم الله عظيمة، كم من متمن لها، كم من متمن لها، وكم من محتاج لها، وكم من تمر به الليالي والأيام في مجاعة ومسغبة برد قارص وجوع وعطش وحصار وأهوال عظيمة. وأنت أخي المسلم تمتع بنعم الله آكلا شاربا صباحا ومساء لا تخشى إلا الله، فاشكر الله على هذه النعمة وعظمها حق التعظيم، فإن لها حقا عليك أن تعظمها بشكر الله عليها، وأن تجتنب الإسراف والتبذير والإنفاق في الباطل والمباهاة في الولائم، فإن المباهاة والتفاخر بذلك أمر خطير لا يليق بالمسلم يأكل ويشرب ويتمتع بنعم الله، لكن في حدود ما شرع الله. أيها الإخوة، اعتاد البعض في رحلاتهم أن يصحوا معهم المواد الغذائية الشيء الكثير، يأكلون قسما وجزءا يسيرا والباقي يلقى في الطرقات لا يأكلون منه، يأتون بالذبيحة الواحدة أو يأتون بها المطاعم المطاعم خمسة أو ستة نفر لا يأكل منها ولا عشرها والباقي يلقى في الطرقات، وهكذا سمع من الله. وهذا أمر خطير وأمر لا يصلح. يجب على الناس أمور: أولا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يأسرفوا مع من نعم إلا قدر ما يحتاجون إليه، وأن يجتنبوا الإسراف والتبذير. فليس الفخر بأن نسرف، الفخر بأن نشكر الله على نعمه ونسخر بطاعة الله، وما فضل أن نسرف به مسلما محتاجا. أما هذه النعم التي نأكل جزءا منها والباقي نقوم عنه تاركين له، بعضهم ربما وضع بحاوية أو بعضهم لا ربما وضعه في أماكن الجلوس فتركه في هذا المكان لكي يتغير لونه الألواح الكريهة، كل هذا من الإيذاء والخطر. ينبغي أن نتقي بأنفسنا وأن لا نحمل معنا إلا ما نحتاجه، وأن لا نتطلب إلا ما نحتاجه، وأن نتقي الله فيما بقي نضعه في حاوية خاصة وأكياس خاصة في مناكب مناسبة لعل يتيم من يحتاج لها، وعلى الجهات المختصة القريبة من جزهات أن تهيئ الحاويات لحفظ الطعام الطيب الذي يمكن أن ينقل الآخرين، وحفظ الفضولات التي لا ليس فيها فائدة وأخذها بالحال قبل أن يصل الأبخرة يتلوث بيئة الناس وتؤذيهم في منتزهاتهم. المهم أن نشكر الله على النعمة وأن نحذر من السرف والتبذير وأن نقدر قدرها، فإن هذا واجب علينا. تفكروا في إخوة غيركم يا إخواني ممن يتمنى وجبة الطعام بوجبة الطعام لا يحصلون عليها، وأنتم في نعم من الله، قدروا هذه النعم وأعطوها حقها وحافظوا عليها بالإسراف والتبذير، أنفقوها في سبيل الخير، وتجنبوا هذا النعم، وكلوا منها ما تستطيعون، واحذروا من أن تأتون بما لا تقدرون تناوله ولا تستطيعون قضاء أكله، فإن هذا من الخطأ. البعض من إخواننا يضع فضلات الطعام والشراب في الأماكن التي يجلس بها الناس، فإذا أتى غيرهم وجد هذا المكان ملوثا إما بالطعام أو بغير ذلك، فلا ينتفع به، وكل هذا من الإيذاء. فالتأدب بآداب الإسلام خلق كريم، فإن أدب ليس لك ولإخوانك. متى ما تأدى بأداب شريعتنا وطبقناها على حياة واقعية عشنا بخير وسعادة. نسأل الله شكر نعمته وحسن عباده، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم سجده في أقواله وأعماله. اللهم صل وسلم على الصحة والسلامة والعافية، وجبرك على نفسه وعلى مجتمع مسلم. اللهم شد عضد ولي عهد سلمان عبد العزيز، ووفق النائب لكل خير، واجعل دعاة خير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا نعمه عليكم يجدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، درج البعض من الناس على استغلال الإجازة والأجواء الطيبة للخروج للنزهة للبرية والتمتع بتلك المناظر العجيبة، وليقضوا أيام إجازة في ذلك. وهذا الأمر مشروع في الجملة، فإن دين الإسلام دين اليسر والسهولة والسماحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. ويقول الحبشة في يوم عيد: دعهم يا أبا بكر، دعونا يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا على الإسلام. إذن فالخروج في الجملة مشروع. ونبينا صلى الله عليه وسلم، تذكر عائشة أنه كان يخرج التلعات أي إلى مواضع مجال الأمطار والسيول ينظر إليها، وكان يقول: اخرجوا بنا إلى هذا القريب العهد بربه، يعني المطر إذا نزل. والخروج مشروع في الجملة إذا خلا من إسراف وتبذير وترك طاعة وفعل معصية، فإن الأمر سهل بذلك. والنفوس أحيانا قد يعجبها الخروج من المدن من ضجيجها وزحامها إلى التمتع بالأجواء النظيفة، وهذا أمر لا إشكال في جوازه. ولكن على المسلم أن يعلم أن دين الإسلام أدبه في كل أحواله بآداب حسنة في سفره وفي إقامته في مدينة أو برية، أرشده إلى آداب عالية وأخلاق كريمة متى تخلق المسلم بها وتأدب بها انقلبت أعماله كلها خير وصلاح. فمن آداب خروج الرحلة والسفر من الآداب المهمة أن يكون خروج المسلم مقصود به التفكر في آلاء الله وعظيم قدرته وفضله وإحسانه. قال جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالخروج المسلم ليس لله واللعب، ولكن للنظر والتأمل وراحة النفس. أما اللعب واللهو فما كان غير مخالف للشرع ولا مناف للقيم، فتمتع المسلم أمر لا بد منه. يقول صلى الله عليه وسلم الحنظلة: وقد قال يا رسول الله: إذا كنا عندك تذكرنا الجنة والنار كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافس النساء والأولاد. فقال يا حنظلة: لو دمتم على ما كنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومن الآداب أيضا أن يستحضر المسلم النية الصالحة في كل أحواله، فيتخذ من خروجه ومنزله قوة له على طاعة الله وقوة له على القيام بما أوجب الله عليه والتيسير على أولاده وإدخال السرور عليهم وملاحظة في أذل حالاتهم وأسفارهم. فإن حياة المسلم تنقلب كلها طاعة، لذاته وشهواته من نوم وأكل وشرب وإتيان امرأته كلها تتحول أعمالا صالحة أعمال صالحة إلى نوابها الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فنية المسلم في كل أحواله عمل صالح تتحول ملذاته إلى طاعات وعبادة، نومه إذا أراد به التقوي على الطاعة نام مبكرا ليسجد الفجر، كان نومه عبادة، أكله وشربه عبادة، لذاته عبادة، إذا قصد بكل أحواله طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه. ومن آداب السفر، خروج السفر الاتيان بالأذكار الخاصة والعامة، فإن ذكر الله حياة للقلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمسلم ذاكر لربه في سره وعلانيته، في حضره وإقامته، في كل أحواله. ولكن هناك أذكار خاصة عند الخروج من المنزل وركوب المركوب والنزول في أماكن الراحة والنزهة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرج المسلم بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له الملك: هديت وكفيت، وتنحى عنه الشيطان. وقال: كيف لي برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فهذا حصن حصين ووقاية لك من الكوارث والملمات. وكان صلى الله عليه وسلم أحد المسلمين يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد المسلم إذا خرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وكان إذا ركب دابة السفر قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لراغبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك بسفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علي سفري واطوي عني بعده. اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في المال والولد. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد المسلم إذا نزل منزل أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا سيما في المنتزهات، وجود الدواب من عقاب والحيات في تلك المنتزهات والشواطئ، فهذا الذكر يكفيك شرها. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لدغت العقرب البارحة. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لما أصابه شيء في ليلته، لو قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما أصابه شيء من ذلك. ومن آداب السفر أيضا المحافظة على الأذان في وقت الصلاة، فإن الأذان أمر مهم للمسلم في سفره وترحاله، ولا سيما اليوم وقد أصبحت الوسائل الدالة على دخول الوقت والمشخص لجهاد الصلاة أمر واضح. قال عبد الرحمن بن صاص الأنصاري: إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك رجلا تحب البادية والغنم، فإذا كنت في بادية غنمك وحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له به يوم القيامة. ومن آداب السفر أيضا العناية بالصلوات الخمس والمحافظة عليها وأدائها في وقتها، سواء جمعت بينهما أو صليت كل صلاة في وقتها، فلا بد من المحافظة والعناية بها والاهتمام بها، فإن الصلاة عمود الإسلام والبرهان الصادق على ما في القلب من إيمان، والمسلم لا يمكن
أن يفرط بهذه الصلاة أو يتهاون بها أو يستخف بها، بل يأتيها عن رغبة وحب لها مستعينا بها على كل أحواله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيؤديها المسلم إن كان سفره أكثر من 8 كيلو جاز له قصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وجاز الجمع بين المغرب بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إن كان المسافة أكثر من 8 كيلو، وإن كان أقل من ذلك أدى كل صلاة في وقتها. ثم ليعلم المسلم أن صلاة الجماعة تفضل على الفرد 27 درجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27. وجاء أن الصلوات البرية جماعة تضاعف 50 ضعفا، ذلك بفضل الله على المسلمين. ومن آداب السفر أيضا أن تدل وأن ترشد الحيران وتدل الضال وتعين المحتاج والملهوف، فكل هذا من التعاون على البر والتقوى. ومن الآداب أيضا إذا نزل المطر أن تحث عن رأسك ليصيبه المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه قريب عهد بربه، فكان يحصل عن رأسه ليصيبه المطر. وقد قال بعض العلماء: إن نزول المطر من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء، فإنه رحمة من يرحم الله به عباده. ومن آداب السفر أيضا أيها المسلم من آداب السفر المحافظة على نظافة المكان الذي أنت نازل فيه، تعتني بنظافته حتى إذا فرقت ذلك المكان وأتى غيرك من إخوانك وجده نظيفا نزيها، لا نزيها ليس فيه ما يعوق. فإن البعض من الناس لا يهتم بنظافة المكان، يجلس في مكان للنزهة ثم يقوم منه وقد ترك في فضلات الطعام والمأكولات والمشروبات، وهذا خطأ. فإن الإنسان يعتني بالنظافة لنفسه ولغيره، فالله نظيف يحب النظافة. ومن آداب السفر أيضا والنزهة أن نتقي الله في أنفسنا فلا نؤذي إخواننا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، التخلي في طريق الناس. اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الطريق. وقال براز في اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، اتقوها، فإن من فعل ذلك لعنه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى المسلمين في طرقاتهم حلت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طرقاتهم حلت عليه لعنتهم. فمنتزهاتنا لا بد أن نحميها من الأذى وأن لا نقدرها وأن لا نكون سببا في تقليع الآخرين، بل نتأدب بآداب الإسلام. رآنا الناس أغابوا عنا لأننا مسلمون، أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم بتلك الآداب، فينبغي نتلقاها بالسمع والطاعة ونطبقها على أنفسنا وواقعنا. ومن آداب السفر والرحلات ألا نؤذي إخواننا، فإن الأذى منهي عنه في الحل والترحال في السفر والإقامة. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أخي كن معي قليلا، هذا الأذى يصدر من بعض أبناء المسلمين هداهم الله سواء السبيل. إذا أخرج النزهات انطلقوا بعضهم بلا حياء ولا مروءة ولا أخلاق. لماذا؟ ترى يؤذي الآخرين إما بالأصوات المزعجة أو بالسيارة وتطبيق السيارة وتفعيل بالسيارات، أو بأصوات الأغاني أو يؤذيه بالنظرات المخيبة والكلمات البذية، فتحدث الفتيات عن خروجهن أماكنهن لما يرون أن هؤلاء الشباب هداهم الله، نظراتهم مخيبة وكلماتهم بذية، وهذا أمر لا يليق أن نضيق على آخرين ونؤذيهم. جاءوا النزهة، جاءوا الاستمتاع بهذه الأجواء الطيبة، أفنجعلها خوفا علي، نجعلها أماكن خوف يخافون على أنفسهم؟ لماذا؟ هؤلاء أخواتك المسلمات دعهن يتمتعن بهذه المناظر، وإياك وإيذاءهن بأقوالك وأفعالك بنظراتك بلفظاتك. اتق ذلك أيها المسلم، واحترم نساء الآخرين، واحترم فتيات الآخرين، احترم. لو أن أحد ضايق في بيتك أو أختك أو امرأتك لم ترضى بذلك، فكيف ترضاه على عورات الآخرين؟ إن هذا أمر خطير وأمر مشين. المسلم يتأدب بأداب الإسلام ويتخلق بأخلاق الإسلام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن تحول المنتزهات إلى أماكن خوف أو أماكن تتبع من بعض ضعفاء البصائر، هذا أمر خطير. فيا شباب الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم، ولا تؤذي أخوات المسلمات ولا إخوانكم المسلمين بالألفاظ والإساءة بالأقوال والأفعال والمضايق الطريق وإيذاءهم بأصوات السيارات وإزعاجهم بأي مزعج. دعوا الناس يستنزهوا، يدعوا الناس في نزهتهم وراحتهم ولذتهم، وإياكم أن تؤذوهم بأي أذى، هذا هو الواجب عليكم. ومن الآداب أيضا أن النزول في الأماكن الخطيرة كالأودية الخطيرة والأماكن التي يخشى فيها من الضرر، فإن الدفاع المدني دائم يصدر بيانات وتحذيرات وتنبيهات لبعض الأماكن، فالتقيد بذلك أمر مطلوب. مع أن الواجب المدني أيضا أن يوضع لوحات وإشارات على الأماكن الخطيرة والأماكن التي يخشى منها، فإن إرشاد الناس وتوجيههم في طرق برية أمر مطلوب. ولوحات التوجيه والإرشاد توجههم للطريق الذي يسلكونه وتحذرهم من الأماكن التي يخشى منها، فإن هذا من عمل الجليل. المهم أن المسلم يتأدب بآداب دينه، لأن هذا الإسلام دين أخلاق وقيم وفضائل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالمسلمون إذا تأدبوا بآداب ربهم وأدب نبيهم صلى الله عليه وسلم في أحوالهم كلها عاشوا بخير وسعادة وطمأنينة واستقرار ورخاء، لأن الإسلام آدابه عظيمة. يقول الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فخلقه العظيم صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى كل ما يحقق لهم السعادة والهناء، وحذرهم من كل ما يجلب لهم الشر والبلاء. يعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، نعم الله عظيمة وآلاء الله جسيمة، والمسلم يتفكر بنعم الله عليه في صحة بدنه وسلامة أعضائه، ثم تفكر في نعم الله عليه بأن أوجده ما يأكل ويشرب ويلبس وينتفع به، علم أنها نعم عظيمة تحتاج منه إلى أن نقابلها بشكر الله، فنقول الحمد لله رب العالمين على عظيم نعمه وإفضاله. إن لهذه النعم أن نشكر الله عليها وأن لا نسرف فيها فنجتنب الإسراف والتبذير. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان الإنسان كفورا. أيها المسلم، فنعم الله عظيمة، كم من متمن لها، كم من متمن لها، وكم من محتاج لها، وكم من تمر به الليالي والأيام في مجاعة ومسغبة برد قارص وجوع وعطش وحصار وأهوال عظيمة. وأنت أخي المسلم تمتع بنعم الله آكلا شاربا صباحا ومساء لا تخشى إلا الله، فاشكر الله على هذه النعمة وعظمها حق التعظيم، فإن لها حقا عليك أن تعظمها بشكر الله عليها، وأن تجتنب الإسراف والتبذير والإنفاق في الباطل والمباهاة في الولائم، فإن المباهاة والتفاخر بذلك أمر خطير لا يليق بالمسلم يأكل ويشرب ويتمتع بنعم الله، لكن في حدود ما شرع الله. أيها الإخوة، اعتاد البعض في رحلاتهم أن يصحوا معهم المواد الغذائية الشيء الكثير، يأكلون قسما وجزءا يسيرا والباقي يلقى في الطرقات لا يأكلون منه، يأتون بالذبيحة الواحدة أو يأتون بها المطاعم المطاعم خمسة أو ستة نفر لا يأكل منها ولا عشرها والباقي يلقى في الطرقات، وهكذا أسأل نعم الله. وهذا أمر خطير وأمر لا يصلح. يجب على الناس أمور: أولا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يأسربوا مع من نعم إلا قدر ما يحتاجون إليه، وأن يجتنبوا الإسراف والتبذير. فليس الفخر بأن نسرف، الفخر بأن نشكر الله على نعمه ونسخر بطاعة الله، وما فضل أن نسرف به مسلما محتاجا. أما هذه النعم التي نأكل جزءا منها والباقي نقوم عنه تاركين له، بعضهم ربما وضع بحاوية أو بعضهم لا ربما وضعه في أماكن الجلوس فتركه في هذا المكان لكي يتغير لونه وصيب الألواح الكريهة، كل هذا من الإيذاء والخطر. ينبغي لنا نتقي بأنفسنا وأن لا نحمل معنا إلا ما نحتاجه، وأن لا نتطلب إلا ما نحتاجه، وأن نتقي الله فيما بقي نضعه في حاوية خاصة وأكياس خاصة في مناكب مناسبة لعل يتيم من يحتاج لها، وعلى الجهات المختصة القريبة من المنتزهات أن تهيئ الحاويات لحفظ الطعام الطيب الذي يمكن أن ينقل الآخرين، وحفظ الفضولات التي ليس فيها فائدة وأخذها بالحال قبل أن يصل الأبخرة تلوث بيئة الناس وتؤذيهم في منتزهاتهم. المهم أن نشكر الله على النعمة وأن نحذر من السرف والتبذير وأن نقدر قدرها، فإن هذا واجب علينا. تفكروا في إخوة غيركم يا إخواني مما يتمنى وجبة الطعام بوجبة الطعام لا يحصلون عليها، وأنتم في نعم من الله، قدروا هذه النعم وأعطوها حقها وحافظوا عليها من الإسراف والتبذير، أنفقوها في سبيل الخير وتجنبوا هذا النعم وكلوا منها ما تستطيعون، واحذروا من أن تأتون بما لا تقدرون تناوله ولا تستطيعون قضاء أكله، فإن هذا من الخطأ. البعض من إخواننا يضع فضولات الطعام والشراب في الأماكن التي يجلس بها الناس، فإذا أتى غيرهم وجد هذا المكان ملوثا إما بالطعام أو بغير ذلك فلينتفعوا به، وكل هذا من الإيذاء. فالتأدب بآداب الإسلام خلق كريم، فإن أدب ليس لك ولإخوانك، متى ما تأدب بآداب شريعتنا وطبقناها على حياة واقعية عشنا بخير وسعادة. نسأل الله شكر نعمته وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم صل بالصحة والسلامة والعافية، واجعل بركة على نفسه وعلى مجتمع مسلم. اللهم شد عضد ولي عهد سلمان عبد العزيز، ووفق النائب لكل خير، واجعل دعاة خير لك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا نعمه عليكم يجدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مؤسسة الدعوة الخيرية الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.